Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 7 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. قتلى وجرحى في اشتباكات قرب ام دافوق بولايه جنوب دارفور. قتلى وجرحى خلال عمليات نهب لمقر اليونميت في شنغل طوباي. الحركات المسلحة تحذر من البطء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. ياسر عرماني يشير إلى وجود مشكلة بين الجيش والدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل وجرح العشرات في اشتباكات اندلعت بين التعايشة والفلاتة بمنطقة مندوة القريبة من أم دافوق بولاية جنوب دارفور. وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي إن القوات المشتركة التي دفعت بها الولاية إلى أم دافوق استطاعت أن تفصل بين القبائل المتحاربة الفلاتة والتعايشة وإخماد نار الفتنة وحقن الدماء وبسط الأمن في مندوة ومرسي ومجنقري. وأضاف الوالي قائلا احتسبنا جندي شهيد من القوات المسلحة وجرحى من الدعم السريع. وأعلن الوالي أن القوى المشتركة استردت كل المسروقات 61 رأس من الأبقار بمنطقة الطويل من حرامية جاءوا من ولاية أخرى. قتل شخصان وتعرض 8 آخرون لإصابات متفاوتة بمنطقة شنغل طوباي جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور السبت، وذلك أثناء تعرض مقر اليونميت لعمال النهب. وأصهرت مقاطع فيديو نهب عدد كبير من الممتلكات بمقر اليونميت مع تصاعد أصوات الذخيرة من قوات الحراسة المكلفة. وذكرت المصادر أن المقر تعرض لعملية نهب وتخريب كبيرة تمت عبر عربات الكار والحمير، وذلك بشحن المقتنيات والتوجه بها إلى جهة غير معلومة. وأضاف أحد شهود العيان في هذا الخصوص:
هم عسكر الشداد، هم عسكر شنغل دبي، يعني أكل فوق حدود كافي جدا. كل المواطنين الموجودين في هذه الأريا يجيبوا كل المعدات، ما خلوا حاجة، حتى اللجنة الأمنية ما لم يستطيع إنه يغطيه يعني. فالشغلانة أصبحت جاية شديد، والآن الله يحول يعني.
أعلن مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللي هو علي حسب الرسول القبض على 28 من الجناء المتهمين في جريمة الاعتداء وقتل 14 شهيدا من قوات شرطة مكافحة المخدرات في سونغو بمحلية الردوم الشهر الماضي. وقال إن القوات ألقت القبض على 51 موترا وأسلحة استخدمت في الجريمة، إلى جانب 4 طن من الحشيش وبذور تكفي لزراعة 100 فدان. وقال إنهم احتسبوا شهيدا من شرطة مكافحة المخدرات جندي جبار الزين من ولاية الخرطوم في تلك العمليات، مشيرا إلى ارتفاع شهداء الشرطة إلى 15 شهيدا، مشيرا لوجود 2 من الجنات تم تحديد مواقعهم خارج نطاق الولاية، ولكن تم رصد تحركاتهم حتى يتم القبض عليهم ليصل عدد المتهمين 30 متهما. قتل ضابط برتبة عقيد وأصيب آخرون بينهم ضابطين برتبة نقيب وملازم من الجيش بجروح إثر إطلاق النار عليهم بواسطة جندي برتبة رقيب داخل قيادة الفرقة 21 مشاة زالينجي وسط دارفور يوم السبت. وقالت مصادر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأن من بينهم إصابات خطيرة. وتضاربت الأنباء حول دوافع الجندي في إطلاق النار على الضباط، فيما منعت قيادة الفرقة من الدخول والخروج من المقر. حذرت قيادات حركات الكفاح المسلح الموقع على السلام من العواقب الوخيمة لبطء تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأرجعت ذلك لغياب الإرادة السياسية وليس للعامل المادي، بينما بررت القوات المسلحة بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية لعدم توفر الميزانيات. وانتقد الفريق جابر حسب الله القيادي في حركة تحرير السودان خلال حديثه في ندوة نظمها مركز أرتكل في الخرطوم حول بطء الترتيبات الأمنية الحكومة لعدم تنفيذ اتفاق السلام، وخاصة الترتيبات الأمنية على الرغم من مرور 8 أشهر على التوقيع. وقال إنه بطء الترتيبات أدى إلى التفلت الأمني في مناطق النزاعات السابقة إلى جانب الخرطوم. وأشار إلى مقتل أحد قيادات الحركة على يد مجموعة متفلتة، وذلك بسبب عدم تكوين القوات المشتركة رغم أن الاتفاق نص على تكوينها خلال 45 يوماً. وحمل العناصر السياسية في الحكومة مسؤولية تأخر الترتيبات الأمنية نافيا مسؤولية الجيش أو الحركات، ورحب بقرار وزير الدفاع الصادر يوم السبت بتعيين اللجان المنفذة للترتيبات الأمنية، ودعا لتسريع الخطى لإنفاذ الترتيبات من أجل إنهاء الفوضى. وأضاف في هذا الخصوص:
أحد أبرز القادة حقنا أيس الجريد ده استشهد غيرة وقدرة من مجموعة متفلتة. سبب تواجد واستمرار المتفلتين هو عدم تكوين القوات المشتركة التي تم التوقيع عليه. وفي فترة كل 45 يوم يجب أن تتم كان الكلام ده. ما حصلت بالتالي كأنه لا رحنا ولا جينا يا بطل. والسبب أنا ما مداد عن جيش، لكن ما جيش ولا الحركات. ما عناصر المقابلة، لكن عناصر السياسية الحكومة الغير متماسكة وكلام ده أنا أقوله مسؤول عنه.
من جانبه قال الفريق سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة إن بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية أمر مقصود، مشيرا إلى إدارة العملية بنفس العقلية السابقة وصناعة حركات جديدة. وقال إن اتفاقية جوبا نصت على إصلاح قيادة القوات المسلحة بالتزامن مع الترتيبات الأمنية عبر تعيين قيادات على مستوى القيادة العليا والوسطى، موضحا أن القيادة العامة الحالية للجيش لا تعبر عن التنوع، وأشار إلى عدم اتخاذ أي خطوة إيجابية خلال 7 أشهر الماضية في مجال الترتيبات، وقال أن بطء تنفيذ الاتفاق هو السبب في انهيار الاتفاقيات السابقة، وقال أن المجلس الأعلى المشترك برئاسة البرهان هو المسؤول عن تنفيذ الترتيبات الأمنية وليس مجلس الأمن والدفاع. ويعتبر الحديث عن عدم توفر التمويل درا للرماد على العيون، ودعا صندل لإجراء إصلاح حقيقي في القوات المسلحة، وقال كل من يقف ضد الترتيبات الأمنية هو ضد الثورة ويجب أن يسقط. وأوضح أن الترتيبات الأمنية قضية سياسية تهم كل شعب السوداني، مؤكدا قدرة الشعب السوداني على حماية السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
أي بطء عدم الاتفاق بطء مقصود لأنه أنا في النهاية أقول الكلام دي ليه من باب التاريخ، لأنه التاريخ في النهاية شكل من أشكال الاستقرار وشكل من أشكال الإثبات. المسألة العمل السياسي عين الوزراء كل ما ينام من جهة الأمنية 7 أشهر لم نخطو خطوة إيجابية أصلا ولا خطوة تطلق نفس يعني نفس المجموعة التي يعني تدير الملف تدير بنفس العقلية. وإحنا في برضه حتى بالبيان قلنا إنه هذه العقلية بتحاول إنه كسب الوقت وصناعة حركات جديدة، لأنه عمل تعقيد المشهد السياسي تعقيد المشهد العسكري عشان يكون في مشاكل كثيرة.
من جهتي قال ياسر عربان نائب رئيس الحركة الشعبية إنه البلاد لا تتحمل وجود جيشين، محذرا من الانهيار الشامل في حال عدم تشكيل جيش واحد. واتهم قيادات القوات المسلحة بأنها لا ترغب في إصلاحات هيكلية تؤدي لجيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة. وأشار إلى أن بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية ليس بسبب الجانب المادي بل غياب الإرادة السياسية. وقال إن الجيش مسيس ويضم عدد كبير من منسوبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، داعيا إلى ضرورة بناء الجيش بعيدا عن السياسة وأن يكون ولاءه للوطن والدفاع عنه مع الحفاظ على التنوع. وأشار إلى ظاهرتين هما الحفاظ على الجيش بشكله القديم أو بناء تحالفات جهوية داعيا لبناء جيش لجميع السودانيين بعيدا عن العقيدة القديمة والتحالفات الجهوية، وقال لا مستقبل للسودان إلا بترتيبات أمنية صحيحة. وجدد اتهامه للاستخبارات العسكرية بصناعة حركات جديدة والتجنيد باسم حركات الكفاح المسلح، ونوه إلى وجود مشكلة بين الجيش والدعم السريع داعيا لعدم السماح بالوقيعة بين الطرفين، مطالبا بتشكيل جيش واحد بدون أي استفزاز لأي طرف. وقال إن مجموعات النظام البائد تسعى لاندلاع حرب بين الطرفين، وأكد ضرورة احتكار العنف بواسطة الدولة، وقال إنه من يرفضون الترتيبات الأمنية لديهم مخططات، ويعتبر الترتيبات فرصة لبناء قوات مسلحة واحدة. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع الحالي في غياب للإرادة السياسية واضح جدا جدا، الإرادة السياسية دائرة تكون في مرحلة الدمج وبناء جيش القومي. الجيش ده مسيس سياسي البشير وفيه ناس كثيرين جدا من تنظيم سياسي واحد والحركة الإسلامية ومن المؤتمر الوطني، وبيحتاج إنه يتبني كجيش بعيد عن السياسة وجيش ملك للدولة وملك للشعب ولا علاقة له بأي حزب أو حركة من الحركات الحالية، ولازم يتبني جيش هو أجيال جديدة، هم الوحيد هو الدفاع عن السودان وعن الدولة السودانية الجيدة بحفظ التنور.
من جانبه رفض الفريق خالد عبدين الشامي نائب رئيس أركان العمليات في القوات المسلحة التشكيك في قومية القوات المسلحة، وأرجع بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية للعامل المادي، وقال إنه الحركات تأخرت في تسليم الكشوفات والسجلات، وأقر بالتأثير المعنوي لتأخير الترتيبات الأمنية على الجهات الموقعة، مشيرا إلى أهميتها لتحويل الحركات لأحزاب سياسية وانفصال الجانب العسكري عن السياسي، مؤكدا حرصهم على الديمقراطية وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن في ناس بسقوا وزاراتهم بسقوا المجلس، خلاص هم أعضاء في لجنة الأمن والدفاع، هي مسؤولة عن متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية. ممثلين فيها كله، ليه اللوم على المكون العسكري؟ ليه نقول المكون العسكري ما قادر ينفذ الترتيبات الأمنية؟ هل رئيس المجلس ولا أعضاء المجلس عندهم ميزانيات؟ هل هم بيصدقوا قروش؟ نبقى واقفين يا جماعة، ونحن ما نغطي وشنا بيدنا إنه نحن ما جبنا نشوف. الترتيبات الأمنية دائرة ميزانية، الميزانية دي ميزانية كبيرة، الجهود اللي تبذل كان ممكن تتبذل أكثر منها وأكبر منها بحركة المعنيين المعينين بغرض مجلس السيادة في لجنة حشد الدعم والتمويل لتنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة وزير المالية. دي دكتور جبريل المهم هو المسؤول، لأن طار في وزير قبله بعد فريق السلام بعد التوقيع كان يضطر يكون في جهود مبذولة أكثر.
استأنف اليوم الاثنين جلسات التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بجوبا بعد قرار الوساطة بتمديد المفاوضات إلى 13 من الشهر الجاري. وقال مقرر الوساطة ديومو توك في تصريحات صحفية إنه تمديد فترة التفاوض لأسبوع يهدف لتقريب وجهات النظر حول القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها. وقال موتوك أن الوساطة ظلت في حالة مشاورات مستمرة مع طرفي التفاوض، حيث عقدت اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة المواقف التي لم يتم التوصل فيها الاتفاق. وأوضح موتوك أن جلسات التفاوض بين الطرفين ستستأنف اليوم الاثنين لمعالجة الموضوعات المختلف عليها. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل حسن عبد الله عضو لجان مقاومة العشرة بالخرطوم 16 عاما السبت طعنا بآلة حادة في ساحة اعتصام مستشفى التميز، بينما أعلنت لجنة الاعتصام رفع الاعتصام حتى تتيح له فرصة للتحقيق في الجريمة. وحمل تجمع المهنيين السودانيين أجسام غريبة ومزروعة وسط قوى الثورة مسؤولية الحادث، ووصفها بأنها صنيعة أمنية يتبع بعضها لفلول أمن الإنقاذ وبعضها لمكونات نافذة في السلطة الحالية، إلى جانب محاور خارجية هدف تفكيك وحدة الشارع وجر الثوار إلى حالة من الانفلات والتخريب والتشاكس، داعيا للتمسك بالسلمية ومراجعة وتنقيح الصف الثوري. وطلب السلطات القيام بدورة في القبض على الجناة ومحرديهم وإنزال العقاب المستحق بهم. من جانبها اتهمت لجان مقاومة العشرة في بيان لها مجموعة في لجنة الاعتصام بلعب دور مباشر أو غير مباشر في قتل حسن، وطلبت الجهاد العدلية بالإسراف في ضبط الجناة. تعرض تلاميذ مدرسة الزبير محمود صالح بمبدا الحارة 21 غرب بأم درمان الجالسين لامتحانات أمس الأحد لهجوم عنيف من قبل عصابات متفلتة. وقالت لجان مقاومة الحارة 21 بمبدا أن التلاميذ تعرضوا للهجوم بالسكاكين والصواطير أثناء خروجهم من الامتحانات، مما أدى لإصابات متفاوتة، مشيرين إلى غياب تام للأجهزة الأمنية. وطالبوا في خطاب لجسم شرطة مبدا شمال بتوفير دوريتين لحماية التلاميذ وحفاظا على استمرار الامتحانات بالمركز. أدانت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بالقضاري في اعتداء أحد منسوبي الشرطة على اختصاصي مختبرات طبية ريم هاشم أثناء أداء عملها داخل المعمل بمستشفى حسين مصطفى للأطفال يوم الجمعة. وقالت اللجنة في بيان لها إن المعتدي هو المسؤول عن أعمال النظام بمستشفى القضارف، واعتبرت ذلك جريمة لا يمكن أن تصدر من نظامه، مشددة على ضرورة تفعيل قانون حماية الكوادر الطبية والصحية، وطلبت بالقبض على الجاني وترك المجال للقانون لأخذ مجراه. وحملت الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا التعدي، مؤكدة اتباع كل السبل المهنية والنقابية من أجل تحقيق العدالة، ونؤكد اتخاذنا لعدد من التدابير واستعدادنا للمزيد من أجل المهنة ومنتسبيها. اشتكى مزارعو مشروع الجزيرة من الارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنتاج للعروة الصيفية، محذرين من فجوة في الذرة بسبب عزوف المزارعين عن الزراعة. وقال المزارع عبد الرحيم محمد علي بمكتب المعالج بمشروع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا إنه مكتب المعالج استلم جميع إنتاجهم من الجامعة قبل أكثر من شهرين، ولكن لم يتسلموا قيمتها حتى الآن، وأوضح أنهم لم يبدأوا الزراعة حتى الآن بسبب عدم استلام قيمة محصولهم. وأضاف المزارع عبد الرحيم محمد علي بمكتب المعارج بمشروع الجزيرة والمناجل:
4 فدان بتاعت الدكس لحد ما تتدكس وتنطرح وتتسرب أو تتقطع جداول عشان يزرعوها بتكلف لها 62 ل 63 ألف جنيه سوداني. بتجي عليها تاني مدخلات إنتاج اللي هي تواريب وأسمدة، الفدان بيكلف لهم غرب 150 ألف. شو عليها شلل ب7500. بالمناسبة حتكون في كارثة، حتكون في مجاعة، الناس السنة دي حتحجم عن زراعة العيش، حتى لو فرضنا ما وقفت منه بصفة عامة حقيف منه بصفة جزئية، يعني اللي عنده 8 فدان حيضطر يزرع عليه فدان ولا فدانين أكل بيته وبس لأنه خسران. الفدان بيخسر له 150 ألف أو 140 ألف.
من جهته طالب محافظ المشروع الدكتور عمر محمد مرزوق خلال لقائه بوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أمس بحيلولة المشروع إلى وزارة المالية وبنك السودان كما كان في السابق حتى يتسنى البدء في التحضير للموسم الزراعي قبل وقت كافي من موسم الزراعة. وأشار وزير المالية إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة مشاكل مشروع الجزيرة، وأكد على وضع رؤية استراتيجية للنهوض بالمشروع تتضمن وجود شريك حقيقي من القطاع الخاص لتطوير المشروع وزيادة إنتاجيته وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي. نفذت مجموعة محدودة من مواطني مدينة الفولة بولاية غرب كردفان وقف احتجاجي أمام أمانة الحكومة أمس الأحد، وسلموا مذكرة لأمين عام الحكومة حوت عدة مطالب أبرزها رفض تبعية ولاية غرب كردفان لأي ولاية أخرى أو إقليم، ورفض اقتطاع أي جزء من الولاية لأي سبب من الأسباب، والرجوع للأحكام والخرطة التي رسمها المستعمر المبينة للحدود بين ولاية غرب كردفان ودولة جنوب السودان والولايات المجاورة لها. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وهو يتلو المذكرة في هذا الخصوص:
نحن شعب ولاية غرب كردفان نرفع إليكم رأينا في شأن من شأن السودان الذي يتفاوض حوله المتفاوضون في من الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بجوبا، ألا وهو ولاية غرب. نحن شعب غرب كردفان وبالإجماع نضع بين أيديكم موقفنا الذي يتمثل في الآتي: 1. لا بديل لغرب كردفان إلا غرب كردفان. 2. نرفض رفضا باتا للتبعية لأي ولاية أخرى أو إقليم. نطالب بالرجوع والاحتكام للخرط المبينة للحدود بين غرب كردفان ودولة جنوب السودان والولايات المجاورة داخل السودان التي رسمها المستعمر.
الخبر الأخير في النشرة: دخل كوادر الصحة الوقائية بولاية القضارف في ضراب عن العمل اعتبارا من أمس الأحد مطالبين بإجازة المقترح المالي الخاص باستحقاقاتهم المالية. وقال أحد كوادر الصحة الوقائية لراديو دبنجا إن الإضراب سيستمر حتى يوم الخميس المقبل مطالبين وزارة المالية بالاستجابة لمطالبهم. من جهة أخرى نظمت تسييرية نقابة تكنولوجيا معلومات والاتصالات بولاية القضارف أمس الأحد احتجاجا بعدم إدراجهم اللائحة المالية للحوافز وتخيير طبيعة العمل، وأمهلت اللجنة التسييرية حتى يوم الأربعاء لتنفيذ مطالبهم مهددا بالإضراب اعتبارا من الأربعاء المقبل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيء
دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا دبنجا ترتقوا بشيء
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيء دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا يقدم بصراحة بصراحة مع كمال الصادق بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المهندس مرغني موسى وزير النقل اللي لقيناه على هامش مؤتمر باريس عشان نتكلم معه حول النقل في السودان ونطرح سؤال ماذا عن الخطوط الجوية السودانية وماذا عن السكة حديد وميناء بورسودان والسواكن والنقل النهري وماذا عن المعابر. دي كلها أسئلة ودي كلها تحت إدارة وزارة النقل. أهلا ومرحبا بك السيد الوزير مرغني موسى وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أستاذ كمال. حقيقة والحاجة أنا سعيد جدا لقيتك ونطل عبر راديو دبنجا وإذاعة دبنجا هي إذاعة كل السودانيين وكل سنة وكل السودانيين بخير ونطل على راديو دبنجا من مؤتمر باريس وسعيدين جدا بلقاك أستاذ كمال.
طيب في أنت جيت مؤتمر باريس أنت وزير بتاع نقل العلاقة شنو بالمؤتمر وشنو المتوقع أنه ممكن يمشي شنو الفائدة المركز بها لقطاع النقل في السودان؟
نقدر نقول إنه الوفد الحكومي السوداني لمؤتمر باريس وزارة النقل هي يعني هي الغلب النابض لها لمؤتمر باريس لأنه نحن بنتكلم عن البنية التحتية واحد من القطاعات المهمة اللي تناقشت في مؤتمر باريس وكان في سيشن كامل لها وجلسة مخصصة للبنية التحتية قدمها القطاع الخاص السوداني ومشكور جدا القطاع الخاص السوداني برضو قدموا جلسة للزراعة وجلسة للنفط والتعدين وجلسة للتحول الرقمي والاتصالات.
بما أنه شنو حصل في قطاع النقل
في قطاع النقل تحديدا أول حاجة كانت الجلسة جلسة مميزة كان في تقديم واضح في صعيد النقل. الناس تكلمت عن السكة حديد وعن البنية التحتية كاملة، وتكلمت عن سودانير وسودان لاين، عرضت ما عندها من مشاريع بصورة واضحة وجريئة، وكان الإقبال إقبال عالي. كان في إقبال بتاع مستثمرين محليين وعالميين موجودين كانوا في الغاعة. وهو طبعا ما من السهل إنك تمشي في تفاصيل لمشروع واحد، فبنفتكر إنه اللغاءات التمت دي هي لغاءات يعني هي منصة بتاعت انطلاق كويسة، لقينا فيهم ناس جادين ممكن نمشي معهم قدام إن شاء الله. وعموما اتواصلنا بشكل كويس وخطينا زي ما تقول المنصة اللي ننطلق بها كلنا مع بعض.
طيب قطاع النقل، لما الناس بيجي بيتكلموا وزير النقل وقطاع بتاع النقل، بالنسبة للزور المواطن العادي القاعد في حلايب هناك والقاعد في بورسودان والقاعد في جنينة والقاعد في كادوغلي،
نعم،
بيعني شنو الكلام؟
النقل، النقل أول حاجة نعرف للسودانيين عبر راديو دبنجا النقل، وزارة النقل ومسؤولياتها. وزارة النقل هي مسؤولة من هيئة الموانئ البحرية وهيئة سكك حديد السودان والخطوط الجوية السودانية وسودان لاين سابقا، هي هسي في إعداد نعيدة ومشينا فيها كويس، ومسؤولة من النقل النهري ومسؤولة من النقل البري والمعابر السودانية. دي مسؤوليات تنطوي تحت وزارة النقل. لكن السؤال الوجيه اللي انت طرحته يا أستاذ، بنفتكر انه السودانيين محتاجين يتواصلوا، والوسيلة اللي بيتواصلوا بها هي النواقل السككية والبرية والنيلية والعايمة والجوية. تاريخيا السودان ده كان مترابط، بالذات سكك حديد السودان كان أي الناس بتمشي الفيافي وتشتغل في الغرة والحضر، وهو ما في سكة حديد. نحن طبعا ما دار نقول الاسطوانة المشروخة بتاعتنا، نحن ورثنا حاجة عبارة عن جنازة بحر، لكن انتقلنا من مراحل الخطط لمراحل التنفيذ. نحن بنفتكر انه
الخطوط البحرية كانت زمان السودان بيعرف يحس بقد ما فيش،
نعم، بنفتكر انه النقل، النقل ده بيخلي في حاجات مهمة بتسهل المسألة بتاعت التوزيع والترحيل. التكلفة في دي لو قلت، يعني انت تخيل هسي الصادرات والواردات لو كان النولون مخفض بسكة حديد وبنقل نهري ومشى وصل مناطقنا كلها من أقصى الشريق لأقصى الغرب ومن أقصى الشمال في التجارة البينية ومن أقصى الجنوب مع ساوث السودان، يعني بنفتكر إنه النولون ده لو قلة بتقل أي حاجة. المسألة بتاعت التوزيع العادل برضو بعد ذاك فيها برضو الترابط، يعني أنت من السهولة كان مفروض تركب من الجنينة تمشي بورسودان أو العكس، يعني من حلفة تمشي على النيل أو تمشي النيل الأزرق أو الشمالية. مشكلة في السودان مشكلة بتاعت نقل، وواحدة من الحاجات برضو النواقل دي كلها في غطاءنا نحن في وزارة النقل. يعني الوزارة دي لو شدت حيلة بترفد الخزينة العامة بمبالغ طائلة في وقت قليل، عشان كده نحن دايرين السودانيين يركبوا سودانير، السودانيين يركبوا القطر. الحاجة دي وقت جينا لقينا إنه والله يا أخي كل البنية التحتية دي مدمرة تماما. عملنا خطط واضحة وبدينا وجينا باريس معنا مشاريع مضبوطة وقدمناها، والناس اتبسطت إنه والله يا أخي أنا في التحول ده من العزلة والانغلاق للانفتاح، بنفتكر إنه أنا حنمشي كويس.
أنت هسي السيد الوزير وزير النقل، أنت هسي جيت وتتكلم الآن عبر راد دبنجا من باريس، أكثر حاجة ملفتة للنظر أو ممكن أنت هسي شايفة قدامك هنا القطارات ماشي كيف، الحركة بتاعت القطارات وكيف إنه القطارات دي بتربط كل فرنسا بسرعة جدا وكده،
صح؟
احنا عندنا خط بتاع سكة حديد وخط واحد من سنته لحد الآن ما في شيء جديد فيه، والسكة حديد ممكن تودي السودان لقدام. خططكم شنو الآن العاجلة وقصيرة الأمد لعودة السكة حديد في السودان لأحده؟
احنا ناس منطقيين وبراغماتيين في التفكير، بنحلم نعم، لكن برضو يعني واضحين مع الشعب السوداني، لازم في مسألة السكة حديد دي نكون أكثر وضوحا. السكة حديد دي أن احنا عندنا سكة حديد ورثناها موجودة، دي ذاتها حاجة عظيمة جدا، يعني من المؤسسات الضخمة الموجودة دي، إعادة تأهيلها مهم. هسه نحن شغالين في مشروع اسمه إعادة تأهيل السكة حديد أو إنغاز ما يمكن إنغازه.
طلعنا ميزانيات قدرنا نلحق قبل الخريف إن شاء الله الجاي ده، وبدينا صيانة كل الطرق اللي بتتضرر سنويا بمناطق الخريف. عندنا ريكويست، عندنا طلب كبير في الصين ب 27 راس. مشكلة السكة حديد هي برضو غير الورش وغير الخطوط برضو قوة ساحبة. عندنا 27 راس تحت الطلب، وأول باتش ممكن نعمل لكم ميشنين هو 11 ونتوقعه. وعندنا شراكات عملناها لإعادة صيانة ماكينات ضخمة لبابورات في مصر، وحنستلمها نهاية الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. دي بترفع الغدرة بتاعت السكة حديد. اتعاقدنا مع النفط، وزارة النفط لترحيل الفيرنس، اتعاقدنا مع السكر السودانية عشان نرحل السكر. بدينا شوية شوية نتعافى.
طيب الخطط
البعيدة، السودان السودان محتاج لسكك حديد جديدة. بالخط القديم ده هو خط قديم وبقى في العالم ما بيعملوا به. محتاجين نعمل سكك حديد جديدة، محتاجين نعمل سكك حديد سريعة. السرعة دي بطيئة الموجودة طبعا، برضو محتاجين نعمل سكك موجودة. استفدنا من وجودنا من باريس، برضو قدمنا طلب لأنه نلاقي وزير النقل والمواصلات الفرنسي، لأنه الفرنسيين بنفتكر أنه دي محطة مهمة يعني مع الانفتاح بدايتها باريس، وحننطلق يعني إن شاء الله كحكومة بتاعت انتقال. قلنا يا أخ ما دام جينا، لأنه الفرنسيين تاريخيا هم في مسألة القطارات دي والأنفاق والمترو هم عندهم باع طويل جدا. إن شاء الله عبر السفارة السودانية هنا لو ما حصلنا حنعمل اجتماع بالفيديو كونفرنس، حنشوف أن إحنا غير إنه نجيب قطر والسلام، محتاجين بيوت بتاعت خبرة تقدم لنا خبراتها، تقدم لنا رؤية، تشوف اللي عندنا من عروض نقدر نديها الطابع العلمي، نعمل الحاجة المفيدة والكويسة للشعب السوداني.
طيب أنت ده الوزير، أنت من الشباب في الثورة بتاعت السودان ده، كنت شاهد عليها، كنت جزء من الشباب الموجودين. واحد من طموحات الشباب الخرجوا للتغيير هو إنه السودان اللي بنحلم به في المستقبل، اللي هو زي ما جي طلع قطر بتاع عطبرة ووصل لحد ميدان بتاع الاعتصام، ممكن الناس يكونوا يحلموا إنه يشوفوا القطار ده يصل لحد الجنينة، ويصل لحد أقصى منطقة في غرب السودان، أقصى منطقة في شرق السودان، أقصى منطقة في مناطق ذات إنتاجية عالية. الحلم ده في رأيك ممكن 200 يبقى واقع، هل بتشوفه ده قريب؟
التحية للثورة السودانية، المجد والخلود للشهداء. عطبر الحديد والنار، سكك حديد السودان التاريخ ديل. وفي مجال النقل كل الناس شاركت في مسألة التغيير. التغيير عملية تراكمية، فشارك قطاع الطيران، شارك قطاع المواعين العايمة، شارك كل الفعاليات في التغيير زي ما قطر عطبرة كان يعني المشهد العظيم وداخل لميدان الاعتصام. بالنسبة لنا نحن في النقل، احنا شايفين الحلم ده قريب انه يتحقق جدا.
كيف؟
بجدية. نحن طبعا كسودانيين في فترة من فترات ما كنا جادين وما كنا واضحين. احنا لازم نبقى جادين، لازم نبقى واضحين. ما دام الشعب السوداني ده فتر من انه يوم يسمع ستوري وقصة انه والله نحن ماشيين وقالوا لنا وقعدنا وقمنا، بيقى داري يشوف مشروع حقيقي على الأرض. احنا بنفتكر انه هسي في الوقت ده انتقلنا من مرحلة الرؤية والدراسات لمراحل التنفيذ. نحن عندنا عروض، العروض دي بتحتاج لوقت ما شايفه بعيد انها بتخش في حيز التنفيذ. بعد ذاك بنظام لو شيء قطاع خاص، لو بنظام منح، بنظام العروض المقدمة. فدي كلها هي بتعتمد على مدى جاهزيتك ومدى المدارس المتبعة من حيث انك متبعت ومنهج علمي. برضو ان احنا قاعد نقول يا اخي ان احنا ما درنا عمل الحاجة غلط، ما درنا عملها بمنهج علمي، منهج واضح، ونطلع للشعب السوداني اي حاجة درنا عملها بنوريها للشعب. بنفتكر انه المحطة بتاعت باريس دي هي محطة ما بتقيف يعني مع الانفتاح ده، هي مشت لإحفاء ديون وحتمشي لأنه والله في عروض في اتجاه النقل وفي باقي الوزارات اللي كانت قاعدة في الاقتصاد في القطاع الاقتصادي. لكن برضو لازم نأكد المسألة بتاعت البناء يا سيد كمال معقدة جدا، يعني هي مسألة في غاية التعقيد. لكن نحن نعمل وكل شباب شابات، ودي دعوة أنا بقدمها عبر الراديو دبنجا، يجونا في وزارة النقل يساعدونا. وأي خبير بيفتكر إنه هو خبير في مجال النواقل يجي يقدم كل الدعم. عندنا منصات بتاعت خبرة قاعد نستعين بخبرة، عندنا بيوت خبرة عالمية قاعد نتعامل معها. هسي تواصلنا مع مواني هامبورغ الاستشارية في مسألة الكونتينر تيرمينت في ميناء بورسودان، اللي هي زي ما تقول ميناء الميناء الجنوبي، ميناء الحاويات.
طيب، من أهم الملفات الثانية ماسكاها وزارة النقل هي الخطوط الجوية والخطوط البحرية.
نعم.
وديل الحاجات السيادية بتاعت السودان والحاجات اللي ممكن تنهض بالسودان لقدام والمواني. فمتين نحن نشوف الطيران السوداني ممكن يعود لعهده من جديد، 200 خط هيسرو يرجع، 200 نقدر نشوف خطوط ناقلة بنفس الخطوط بتاع الطيران السوداني اللي بيمشي لكل مكان في العالم. وحسي خلال 30 سنة كل الخطوط اللي كان ماخذ السودان بمشي بها أي مكان في العالم اتباعت واتشالت في عهد النظام السابق، والسودان بقى ما عنده حتى خطوط. فده كيف يعاد بناء المسألة دي؟ وشنو الخطط والحاجات اللي انت عاملينها وجارية لعودة الخطوط الجوية؟
نعم، هي المسألة دي متكاملة بتاع الدولة، أكثر من خطوط جوية سودانية شركة موجودة في وزارة النقل. واحدة من الأسباب اللي خلت إنه الخطوط الجوية السودانية ما تطير للعالم العزلة اللي كنا عايشين والاختصاط والحصار، دي واحدة منها. نحن هسي فتحنا للعالم، محتاجين نعيد ترتيب بيتنا الداخلي في سودانير ووزارة النقل. بمعنى العالم ده بيقى يا أستاذ كمال غرية صغيرة، العالم بيتعامل معك بشهاداتك، عندك شهادات 1، 2، 3 دي بتسمح لك إنك تطير لأوروبا، دي بتسمح لك إنك تطير للخليج ولآسيا ولأنحاء العالم. سهل جدا كناقل وطني وكناقل حكومي يعمل شراكات عبر الحكومة الحالية، ده من حيث الإجراء، من حيث التفاصيل ومن حيث الجانب الفني محتاجين نخش شراكات، شراكات مع شركات عالمية زي إيرباص زي بوين، شركات عندها اسم عملاقة. وهسه نحن متواصلين مع ناس لوفتهانزا الآن، وعندنا اجتماع انعقد أمس أونلاين مع مدير سودانير مع مستشاريننا في وزارة النقل، متواصلين كبيت خبرة. برضو انت وقت تمشي عشان تنفذ مشروع عملاق، كون انك تخش بدون دراسة وبدون مستشار معروف بيعمل في المجال سنين طويلة زي لوفتهانزا، انت بتتعرض لانك ممكن بتخسر السودانيين، ودي حاجة احنا ما بنعملها. دي مسألة. البناء عنده خطوات، كل الحاجات انت وكيد تخضعها للأساليب العلمية وتبعد منها المزاجية والاجتهادات الفردية وتشرك كل السودانيين معك، انا بفتكر انه نحن في الطريق الصحيح، في الطريق الصحيح بنمشي قدام. المسألة بتاعت سودانير دي، كون انك هسي تجيب طياراته وتجيبها وتزودها بالوقود وترفع فيها ناس تطير، ما المسألة ما كده. المسألة هي بروسيس زي ما تقول حلقات طويلة مرتبطة مع بعض، بتبدأ زي كأنك انت دار تطلع بتركب خطوة خطوة خطوة. نحن هسي بدينا الخطوات الأولية وحيكون عندنا طيران، نحن نأكد هكون عندنا طيران محترم، شركات محترمة، سيستم محترم.
ده ممكن نشوفه في
قريب. ما بدينا نحن بدينا بعد ذلك برضو العروض اللي بتجي بنعرضها عبر وزارة العدل عشان نشوف الجوانب القانونية، بنعرضها عبر الاتفاقيات المالية. برضو الدولة عندها إجراءات، لكن نحن الحاجة المؤكدين إنه نحن ما قاعد نمشي خطوة ونرجع خطوتين. الخطوة اللي بنمشيها قدام بتكون مليانة صيغة، وعارفين إنه الخطوة دي صحيحة.
طيب، ماذا عن ميناء بورسودان؟ وماذا عن ميناء سواكي؟ وماذا عن الخطوط البحرية السودانية؟
هو طبعاً ديل سؤالين في سؤال واحد. أول حاجة أنا سعيد إنه أطيل عبرك وعبر راديو دبنجا للشعب السوداني العظيم. خلينا نتكلم عن الميناء، بعد ذاك نمشي الخطوط البحرية السودانية اللي هي السودان لاين. الميناء ما فيها مشاكل كلها، فيها مشاكل في حتة معينة. يعني عندنا ميناء مواني، هي بيسموها مواني، هيئة المواني البحرية، لأنه عندنا أكثر من ميناء مختص. عندنا ميناء بتاع البلك اللي هو بتاع الفلت، وعندنا ميناء بتاع ركاب، وعندنا ميناء بتاع بترول، وعندنا ميناء بتاع مواشي، وعندنا ميناء بتاع حبوب، وعندنا ميناء بتاع حاويات. احنا هسي كسودانيين ما عندنا مشاكل في كل المواني الا ميناء الحاويات، عندنا فيه تكدس، عندنا فيه الانسياب بتاع الواردات والصادرات فيه معيقات، بنفتكر انه في مشاكل مجمله ممكن تكون فنية فنية إدارية، وفي نفس الوقت برضو فيها جوانب بتاعت لوجستيات وتشغيل كلها مسبب فيها ممكن جزء يسير من الميناء، لكن في حاجة اسمها المجتمع المينائي، المخلصين جزء، الموردين جزء، الشركات الملاحة جزء، الميناء ذاتها تكون
بتساهم. هسي شنو الجاري لتطويره؟
هسي ده صايد وعودة. ده نعم. صايد ده ما موجود وشغالين فيه نعم. واخدنا بعض القرارات وتواصلنا مع شركة مواني هامبورغ الاستشارية، وصلت ومشوا غيموا وادونا عرض، والعرض هسي مشينا بيه لرئيس الوزراء ووافق لنا عليه، وفي التنفيذ انه قاعد نساهم في انه دار نرفع
العرض شنو؟
دار نرفع الغدرة بتاعت الاريا او المنطقة بتاعت الميناء الجنوبي. العرض بيتكلم عن حاجات انه كيف الانسياب بتاعت الواردات والصادرات في منطقة الحياة دي تكون سهلة، يعني انه السودانيين الشغالين في المجال ده يعني اجراءاتهم تمشي اسهل. الموانئ الثانية ما فيها مشكلة، يعني كل ما هي انت هي نافزة، المطار نافزة والميناء نافزة والمعابر برضو نافزة، إنه النوافذ دي بيخشوا بها السودانيين وبيمرقوا بها هي هم وبضايعهم. مدى تسهل للسودانيين، السودانيين دل قاعد يتعذبوا في نوافذ كثيرة، فنحن فكرتنا إنه هسي كيف السودانيين دل يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة.
طيب عشان يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة، في كلام داير إنه الميناء ده إتباع، والميناء دي دخلوا فيه دول الخليج ودخلت فيه الأمارات. القصة بالضبط شنو في الكلام؟
صح أيوة فيها
غاوية التطور صح.
ده كلام ده كلام
نقدر نعرف الحقيقة
يا سلام،
لأنه الكلام كثير.
نحن سعيدين أول حاجة بالسؤال ده، هو السؤال ده سؤال مهم. الكلام كثير طبعا نعم. لكن ما صادفنا نحن، أنا هسي كنت معيد في بورسودان نعم. وبالمناسبة دي كل سنة وكل الشعب السوداني عبر الراديو دبنجة بخير، أنا كنت معيد في بورسودان، لقيت كل الفعاليات تحت المجتمع المحلي، قيادات الإدارات الأهلية، الفاعلين في الفعل السياسي والاجتماعي والمهتمين بحركة الواردات والصادرات والمجتمع المينائي، وعملنا لقاءات مستمرة ونحن ما انقطعنا نهائي. وزارة النقل أبوابها مفتوحة وغنواتها بتاعت التعامل برضو مفتوحة، وريناهم نحن ما الحكومة نبيع ونشتري المينا. نحن ما عندنا رغبة نكون سماسرة لمنشآت بلادنا على الإطلاق، بالعكس نحن حريصين إنه نعمل أي حاجة برضا وموافقة الشعب السوداني. ده واحد. اثنين، المسألة بتاعت إنه تجينا دول بدون مسميات مرحب بها، يعني تجي وفق الطريقة المعروفة عبر الخارجية بتجي بتقدم عروضها. هسه نحن هنا في مؤتمر باريس إننا عرض بتاع ميناء سواكن، هو ميناء ضخم جدا ممكن لو اشتغل بالكبسات بتاعته اللي احنا متوقعينها،
بالحجم بتاعه
اللي احنا متوقعينها، بنفتكر انه يحل مشكلة السودان والدول المجاورة المغلقة، تشاد، افريقيا الوسطى، ساو السودان، لهي جنوب السودان واثيوبيا. فبنفتكر انه الميناء ده لو قام بيغطي احتياجاتنا. ده صايد. الصايد الثاني، المسألة ما كريمة اول حاجة انك تقول والله في دول بعينها هي مثلا دار تشتري الميناء، ما في زول دار يشتري ولا في زول دار يبيع. في فترة من الفترات
يعني
وزارة ما صحيح وتماما ما لاقانا نحن وما لاقانا زول قاعد يبيع ويشتري، ونحن ذاته ما عندنا رغبة كحكومة بتاعت فترة الانتقال يعني نحن نبيع ونبقى سماسرة لمشاريع بتاعت بلادنا. بالعكس نحن أي حاجة دار نعملها هنوري الشعب. لما هسي ما جاتنا دولة بدون اي مسمى قالت لنا انا دار استثمر في المينا دي، ما جاتنا، بالعكس قاعد يجونا شركات لما هسه غالبيتها اوروبيه وكده.
تكلمت عن عرض
ده صايد
قدم هنا، قدم من دوله اوروبيه فيما يتعلق بتطوير المينا، ممكن تقدم لنا شرح عن الكلام ده شنو؟
هو ما قدموا هم انا احنا طلبنا. نحن انت عندك منطقه
التفصيل شنو؟
التفصيل اوريك شنو؟ انا اوريك التفصيل نعم. ما الحكاية أنا قلت لك قبيل المواني هي مواني مختصة
نعم.
وما فيها مشاكل نعم. عندنا محل معين فيه مشكلة نعم. اللي هي منطقة الحاويات نعم. المينا الجنوبي
نعم.
لنا فترة طويلة قاعد نحاول نعم. عبر وزارة النقل وهيئة المواني البحرية
نعم.
إنه يعني نرفع كفاءتها
نعم.
لقينا إنه والله يا أخي نحن وصلنا رفع الكفاءة لحد معين
نعم.
لكن ما وصلنا للكفاءة القصوى
نعم.
عشان كده ليه نحن في ظل الانفتاح ده ما نستفيد من بيوت خبرة من الناس اصلا خبيرين في المجال ده ما جبناهم عشان مثلا يشتغلوا معانا، لا بالعكس يقدموا لنا استشارات استشارات. وعشان كده اتصلنا بشركه هامبورغ شركه مواني هامبورغ للاستشارات اسمها كده
اللي هي الالمانيه
ناديناهم قلنا لهم احنا والله عندنا منطقه معينه في ميناء معين يعني احنا عندنا فيه تعقيدات بتاعت قاموا جو كتر خيرهم وبارك الله فيهم ومشوا المينا والمجتمع المحلي تفاعل معهم وقابلهم ورحبوا بهم وهم بالمجتمع ذاته عارف انه نحن اولاده يعني لا بنبيع لا بنشتري بالعكس رحبوا بهم واكرموهم في رمضان وقعدوا معهم وساعدوهم والناس دي عملوا تقييم لقوا انه في اربع حاجات دايره مراجعه
اللي هي
واحد السلامه لقوا انه والله العاملين بالمينا دي بيشتغلوا تحت ظروف صعبه جدا قد يتعرض واحد لوفاه قد يتعرض لواحد يفقد اطرافه المساله بتاعت السلامه دي دايره مراجعه ده واحد اثنين لقوا انه كل المكانات فيها مشاكل بتاعت صيانه دوريه ودايره ازبيرات ويعني متعاملين معها برضو معامله محتاجه مراجعه فعشان كده قال والله يا اخي دي حاجه اثنين الحاجه الثالثه برضو يتكلموا عن انه المساله بتاعت المسؤوليات في وقت يعني في حته معينه هم قالوا نفقد المساله منو مسؤول من منو دي قاعد نفقدها في المينا دي برضو دايره مراجعه اللي هي الهيكل الوظيفي بالشكل الموجود في المنطقه دي تحديدا دي ثلاثه الحاجه الرابعه اللي هي المساله بتاعت التشغيل والعمليات بسموها التشغيل والعمليات واللوجستيات يعني انت مجرد ما تجي كمصدر او كمورد يعني تبدا الاجراء وين ينتهي وين والحاويه بتاعتك تلقاها كيف وتكشيفها كيف وتشيل عفشك كيف ولو عندك صادر تستفه كيف ويمر عبر العمليات دي هم وفق الدراسات بتاعتهم ومشغلين لمواني كثيره في العالم بيفتكروا انه العمليات الموجوده في الارض هي ما مضبوطه يعني محتاجه مراجعه الاربع حاجات دي هي دي الحاجات اللي تكلمنا فيها بصوره واضحه وقدموا فيها عرض بشكل واضح وبنفتكر انه انت لازم في اي حته لازم يكون عندك مستشار العالم ده بالمناسبه قاعد يستفيد من بعض الحاجه دي فقدناها في السنين السابقه في النظام المباد لانه بيعملوا الحاجة مثلا بيعملوا مستشفى بعد سنة يكتشفوا إنها داخلية بنات دي مشكلة أن إحنا ما دار نعمل كده أن إحنا دار نعمل مستشفى نجيب بيت خبرة من العالم مختص يعمل مستشفى حقيقية
أو يعمل شارع ضرط بعد
يعمل شارع أو الشارع ينتهي نجيب زول نعرف إنه والله يا أخي المستشفى ده هو مستشفى الحوادث دي مساحتها المفروض أقل حاجة كده عدد أسرتها كده وعدد الطوابق كده وتهوية المستشفى كده والنفايات بتاعتها تمشي كده يعني الحاجات بقت العالم ده عبارة عن أي حاجة انتهى منها بقت التجارب الإنسانية دي مكررة فإنت ما ممكن في ظل بالذات إنشاءات وتختار مدرسة ما مفهومة وخاضع على المزاج الشخصي لوزير ولا لغفير المسألة دي مرفوضة
شكرا للمهندس مرغني موسى وزير النقل على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجة شكرا لك باش مهندس
جزاك الله الف خير وبارك لك
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي بكرة وفي نفس الوقت ده مع المهندس مرغني موسى وزير النقل في الجزء الثاني والأخير من الحوار معه وقيله وأربته بعافية
بصراحة مع كمال الصادق بصراحة
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا أهلا ومرحبا بك وكلامك شنو
مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة الراديو دبنجا مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير ألا هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور او المساعد الطبي او الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برانا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي الى الوفاه، لانه الدواء ده هو في النهايه هو ماده سامه، هي ماده كيميائيه، ماده سامه. لكن لو عشان كده احنا بناخده بكميه محدده عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لامهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفه خاصه، وفي المعسكرات بتاعت النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النور وفي النيل الازرق وفي كل البقاع، ما تستعملي العلاج الاستشاري من غير ما تستشيري فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور او المعاون الصحي يقول لك انه ياخذ استعمل الدواء لفتره قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمعي لي كلام جارتك الليله تجيك يا اخي والله يا اخي عندك طفلك الليله عنده حمى، لا لا والله انا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، ادوني الدواء ده وهتلفي بيه كويس، عشان كده اديك الدواء ده جربيه. لا ده خطا، ما دارني كده، لانه المرض بتاع الطفل بتاعه هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص. والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المرض جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحه بتاعتها، لانه هي ما متخصصه وما عندها علاقه بالمرض. اي طفل او اي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده اي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني اي حاجة، عنده وجع في المفاصل، اهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو انت عندك دواء قديم واستعملته بكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لان الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون اصبح فقد القيمه بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعه ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك الم في الكورين، بعد ساعتين يا اخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجه، لازم يا اخي نبلع منه حبتين ثاني، حبات حبتين منه ثاني يا اخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سيل، السيل ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهايه ممكن يعمل تسمم في الجسم، ايوه، بيسبب للزول مشاكل صحيه. الحاجه الثانيه اقولها اخيرا، ما نستعمل اي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب او الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهايه حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله، وفدتكم بعافيه.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه لنصائحك وافاداتك، والشكر لكم ايضا اعزائي المستمعين على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز لأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 7 يونيو من العام 2021. قتلى وجرحى في اشتباكات قرب أم دافوق بولاية جنوب دارفور. قتيلان وجرحى خلال عمليات نهب لمقر اليوناميت في شنغل طوباي. الحركات المسلحة تحذر من البطء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. ياسر عرمان يشير إلى وجود مشكلة بين الجيش والدعم السريع. القبض على 28 من الجناة المتهمين في جريمة الاعتداء على قوات شرطة مكافحة المخدرات في سنغو بمحلية الردوم في الشهر الماضي. قتل ضابط برتبة عقيد وإصابة آخرين من الجيش بجروح أثر إطلاق النار عليهم بواسطة جندي من الفرقة 21 مشاة في زالنجي. تعرض تلاميذ مدرسة الزبير محمد صالح بأم بدة إلى هجوم عنيف بالسواطير والسكاكين من قبل عصابات متفلتة. مزارعو الجزيرة يشتكون من الارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنتاج للعروة الصيفية، محذرين من عزوف المزارعين عن الزراعة. كوادر الصحة الوقائية بولاية القضارف يدخلون في إضراب عن العمل بسبب استحقاقاتهم المالية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.